بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 17 بعد 300 على 1.
مرة أخرى السلام عليكم جميعا. ما شاء الله، كيف حالك؟ ما شاء الله. ما اسمك؟
اسم أحمد عبد
الأقدس. ما شاء الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنبته الله نباتا حسنا وأقر الله بعين والديه. هذا الطفل يذكرني بخطأ طالما سمعناه من الكبار، وهو خطأ جديد توهم من صواب جديد. ذلك أن زيادة ومغفرته في السلام إنما هو في الرد وليس في الابتداء، أي إذا ابتدأ المسلم سلامه انتهى به إلى وبركاته، فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا يزيد هنا ومغفرته. لكن المجيب حينما ألقي عليه السلام بهذا الكمال والتمام وأراد أن يكون جوابه بالتي هي أحسن، حين ذاك يأتي بزيادة ومغفرته. فإذا السلام ابتداء لا يزاد على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما جوابا فيزاد على من ألقى هذا السلام الكامل ومغفرته. هذا ما ذكرني هذا الطفل، بارك الله فيه، أن أذكر الحاضرين به. ثم ماذا عندكم؟ تفضل.
نؤمن أن لربنا سبحانه وتعالى عينا، فهل هناك دليل على تثنية العين بالنسبة لله عز وجل؟
ليس هناك نص سوى حديث الدجال المعروف، وذلك يستلزم أن الله عز وجل المقطوع بأن له صفة الكمال أن له عينين، لكن لا أستحضر إذا كان هناك نص صريح في ذلك، إنما هذا من العقائد المتلقات خلفا عن سلف، وهذا مستند واضح في ذلك، إلا أن يكون ما هو أوضح، وهذا ما لا أستحضره. نعم.
نقول ما حكم خلع النعلين في المقابر؟
الجواب كما هو معلوم، في كل أمر صدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالأصل فيه أنه للوجوب، إلا إذا وجدت قرينة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، ولا قرينة هنا، وعلى ذلك فينبغي البقاء على الأصل ألا وهو الوجوب. وعليكم السلام ورحمة الله. ولكني أقول قد يمكن أن نتلمس قرينة تؤكد أن الأمر هاهنا على الوجوب. من ذلك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. ففي هذا الحديث وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين أمرين أو شيئين متباينين، فهو من جهة يأمر باحترام الميت وذلك بالنهي عن الجلوس على قبره، ومن جهة أخرى ينهى عن المبالغة في احترام الميت فينهى عن الصلاة إلى القبر. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. والسؤال السابق آنفا في الأمر فيما يتعلق بالمشي بين القبور: يا صاحب السبتيتين اخلع عليك، كذلك هنا يرد السؤال نفسه في قوله عليه السلام: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. هل النهي هنا للتحريم أم للتنزيه؟ الجواب كالجواب السابق بالنسبة للأمر، فكما أن الأصل في الأمر الوجوب فكذلك الأصل في النهي تحريم. فقد يقول قائل: نهي عليه السلام عن الجلوس على القبر وعن الصلاة إلى القبر، هل هو للتحريم أم للتنزيه؟ الجواب كما سبق بالنسبة للأمر، الأصل فيه أنه للتحريم. وحينئذ فيمكننا أن نستنبط من نهيه عليه الصلاة والسلام عن الجلوس على القبر أنه يلتقي مع أمره لصاحب السبتيتين بخلعهما، وذلك من باب احترام المقبورين. فالتقى هذا الحديث بذاك، وصار هذا الثاني قرينة مؤيدة لكون الأمر في حديث السبتيتين هو على أصله أي الوجوب. قد يورد بعض الناس بمثل هذه المناسبة حديث إن الميت إذا وضع في قبره إنه ليسمع قرع نعالهم وهم عنه مدبرين، فيتوهمون أن هذا الحديث يدل على جواز المشي بين القبور في النعال، وليس الأمر كذلك. ذلك لأنه ليس من الضروري أن نتصور أولا أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الميت إذا وضع في القبر أنه يسمع قرع النعال أنه يعني أن المشي بين القبور في النعال جائز، لأنه يمكن أن نتصور الأمر بحيث لا يصطدم مع أمره لصاحب السبتيتين بخلعهما. يمكن أن نتصور أمرين اثنين دفعا للتعارض: الأمر الأول أنه لا تلازم بين سماع الناس عند انصرافهم من دفن الميت أن يكون الدفن بين القبور، بحيث يستلزم هذا الدفن المشي أيضا في النعال بين القبور. يمكن أن يكون هذا السمع من الميت لقرع النعال في وضع خاص، كأن يدفن في حافة المقبرة في جانب منها، وحينئذ فلا يستلزم إذا ما استحضرنا هذه الصورة أن يكون الناس قد ساروا بين القبور في نعالهم. هذا الشيء الأول. والشيء الثاني أنه يوجد لدينا قاعدة أصولية تساعدنا على التوفيق بين الأحاديث التي قد يبدو التعارض بينها أحيانا. من هذه القواعد أنه إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، فحديث السبتيتين يحضر على المسلم أن يمشي بين القبور متنعلا. الحديث الثاني في ظاهره إذا لم نحمله المحمل الذي ذكرته آنفا، في ظاهره يفيد إباحة المشي بين القبور في النعلين. فإذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، وهذه القاعدة بدهية جدا لمن يتتبع تدرج الأحكام الشرعية وطريقة ورودها ونزولها على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن نعلم جميعا أن العرب في الجاهلية كانوا في ضلال مبين، وكانوا لا يعلمون شيئا مما يعرف بعد الإسلام بأنه حرام أو حلال. وكذلك نعلم أن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنما هو الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. ثم بعد ذلك بدأت الأحكام الشرعية تنزل، فحينما أمر عليه السلام بعبادة الله وحده لا شريك له، وأمر الناس أن يعبدوه كذلك وحده لا شريك له، يومئذ لم يكن شيء اسمه لباس الحرير حرام، شرب الخمر حرام، المشي بين القبور في النعال حرام، وإنما كان الناس يمشون على ما كانوا عليه من الضلال. وعلى ذلك فليس من المستبعد إطلاقا أن يكون المسلمون في العهد الأول من الإسلام يمشون على الإباحة الأصلية، فيدخلون القبور وفيها وعلى أقدامهم النعال. فحينما يأتي حكم جديد يتضمن خلع النعلين بالنسبة للماشي بين القبور، نعرف بذاتا حين ذاك بأن هذا النص أتى بحكم جديد ألغى ما كانوا عليه من قبل من عادة السير بين القبور. من أجل هذا كله يقول علماء الأصول أنه إذا تعارض نصان أحدهما يحرم شيئا والآخر يبيحه حمل النص المبيح على الأصل، على البراءة الأصلية، وحمل النص المحرم على التشريع الجديد. بهذا نستطيع أن نفهم حينذاك أن الحكم الذي ينبغي أن نمشي عليه هو ألا نمشي في النعال بين القبور. وهذا يتأيد كما ذكرت آنفا بقول عليه السلام: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فنهي عليه السلام عن الجلوس على القبور هو من باب احترامها، كما قال عليه السلام في الحديث الآخر: كسر عظم ميت ككسره حيا. هذا كله من باب احترام الأموات، لكن هذا الاحترام لا ينبغي أن يرتفع إلى مرتبة التقديس والغلو في التعظيم. فهذا هو الأمر الوسط، نحترم الأموات ولا نقدسهم. من احترام الأموات أن نمشي حفاة بين القبور، إلا إذا كان هناك عذر فهذا بحث آخر. نعم.
هل صحيح سكوت ابن حجر في التلخيص على بعض الحديث اعتبر تصحيح لها؟
كيف؟
سكوت ابن حجر في تلخيص الحبير كما يقول بعض العلماء يعني يعتبر تصحيح لها أم لا؟
هذا لم ينص هو عليه فيما علمت، كما نص على ما سكت عليه في كتابه فتح الباري. وإذا كان معلوما لدينا ولدى كل باحث أن سكوت الحافظ في الفتح لا يعتبر تحسينا دائما وأبدا، فمن باب أولى أن لا يكون الأمر كذلك في كتاب له آخر لم ينص عليه فيما نص به في كتاب فتح الباري.
لو أن هناك مسجدا كهذا نافذته تطل على المقبرة رأسا، ليس هناك حاجز بين المسجد والمقبرة إلا هذا الجدار فقط، فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟
المهم ألا تكون قبلته إلى المقبرة. أما إذا كان كما وصفت الآن فلا بأس في ذلك.
هل يجوز فتح قبر قديم لدفن آخر فوقه؟
إذا كان قد صار رميما يجوز، وإلا فلا. إذا صار ترابا جاز، وإلا فلا. المدة بارك الله فيك تختلف اختلاف الأراضي، فبعض الأراضي تجعل الفساد يسري بسرعة إلى الجثة، وبعضها تكون أراضي ناشفة تحتفظ الجثة إلى أمد بعيد. فهذه أمور لا تعرف إلا بالتجربة، وكما قيل: أهل مكة أدرى بشعابها، وصاحب الدار أدرى بما فيها. فكل أهل قرية بالتجربة يعرفون هذا. أما أن يوضع شرعا حد لا يتعدى، هذا أمر لا يعقل أبدا. نعم
شيخنا، هل الجواز بالنسبة للسؤال الذي سأله الأخ مطلق ولا بقيد الضرورة؟ يعني جواز الدفن على من هذا حاله للضرورة؟
فهمت عليك. نعم. لكن يا ترى الضرورة هنا يمكن أن تتصور؟ فإن تصورت فالضرورات تبيح أهم من هذه المحظورات.
يعني السؤال شيخنا بالعكس، يعني لو لغير ضرورة، يعني السؤال كأنه أنا فهمت من الأخ سؤاله لغير ضرورة.
طبعا لغير ضرورة.
فالجواز لغير ضرورة أيضا؟
هو الجواز كيف؟ نحن قلنا لا يجوز إلا بعد أن يصبح رميما.
نحن غلب على ظننا أنه أصبح رميما.
طيب سواء في ضرورة أو ما في ضرورة.
أيوة نعم، هذا
أمر بدعي. ينقلون عن المعري أنه قال: صاحي هذه قبورنا تملأ الرحبة، فإن القبور من عهد عادي خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. فالله جعل الأرض كفاتا، فإذا كان أي بقعة من الأرض ممكن أن يكون يوما ما كانت مقبرة. ولذلك فإذا اندثر الجسد وصار رميما جاز الدفن ولو بدون ضرورة.
يتعلق بهذه المسألة، هل يفهم من هذا جواز نبش المقابر لأي غرض؟
لا ما يجوز، لكن قد يظن ظان ما أن هذا القبر صاحبه صار رميما فيفتحه ليس بقصد النبش، وإذا به يجد الجثة كأنها حي اليوم كما يقع أحيانا أو لا تزال فيها، فلا يجوز حين ذاك الدفن.
يعني هناك بعض المقابر القديمة أغلقت ولم يدفن فيها منذ مثلا 10-15 سنة.
نعم.
فبعض الناس يزيلون هذه المقابر ويبنون عليها.
لا ما يجوز هذا. يعني إذا كانت الدولة، وهذا كثيرا ما يقع في كثير من البلاد مع الأسف، تقرر تخطيط الشوارع على حساب الأموات وعلى حساب المقابر، فلا يجوز القضاء على المقبرة إلا بعد التأكد من أن الأجساد فيها فنيت وصارت رميما. أما كما رأينا هناك في سوريا كانت تشال العظام بالجرافات، هذا حرام لا يجوز. وقد سمعتم آنفا قوله عليه الصلاة والسلام: كسر عظم الميت ككسر حيا. ولا شك أن هذا التنظيم إنما يندفعون إليه إما جهلا منهم بأحكام الشرع وإما استهتارا منهم بهذه الأحكام، لأنهم يهتمون بدنياهم أكثر مما يهتمون بآخرتهم.
يعني يقولون أن جثة الشهيد لا تبلى يعني مثل باقي جثث الأموات.
ليس لهذا القول دليل شرعي،
كما يقولون أنه قبر سيدنا عم الرسول صلى الله عليه وسلم
حمزة العباس ولا حمزة.
حمزة
أقول لك ليس هناك دليل في الشرع يخبرنا أن أجساد الشهداء لا تفنى كأجساد الأنبياء. عندنا نص أن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. مثل هذا النص بالنسبة للشهداء لا يوجد إطلاقا، لكن الذي وقع أن في التاريخ الإسلامي الأول بسبب حفريات اكتشفوا جثة بعض الشهداء كما هي، هذا صحيح وقع، لكن هذا لا يعطينا قاعدة أولا أن كل شهيد لا يبلى جسده، بل قد وجدت بعض الأجساد لغير شهداء، وهذا كما قلت آنفا بجوز تكون إما أمر يعود إلى طبيعة الأرض أو إن الله عز وجل العليم بأحوال الموتى فقد يكرم بعضهم بأن يبقي جسده كما كان في قيد الحياة، تكون كرامة من الله لذاك الإنسان سواء كان شهيدا أو كان صالحا غير شهيد، لكن ما يجوز أن نأخذ من ذلك قاعدة فلا نقول على الله ما لا نعلم. نقول إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أما غير الأنبياء فلا دليل عندنا بأن أجسادهم تبقى.
نعم. رجل قتل نفسا خطأ فعليه أن يصوم شهرين متتابعين ثم مات ذلك الرجل بعد ذلك الحادث بخمسة أو ستة أشهر، فهل يصوم عنه وليه أم يسقط عنه ذلك الصيام؟
يمكن هنا أخذ الحكم من مذهبين العلماء أحدهما أرجح عندي من الآخر. الراجح أن قوله عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، في تفسير هذا الحديث قولان لأهل العلم، أحدهما أنه عام يشمل أي صوم مات هذا الميت عنه. على هذا القول يمكن أن يقال بأن وليه يصوم، لكن قول آخر هو الراجح عندي أن هذا الحديث إنما المقصود به صوم النذر، فمن مات وعليه صوم كان قد نذره على نفسه فهذا الذي يصوم عنه وليه. ولما كان الصيام الذي تسأل عنه ليس من قبيل الصوم المنذور ولا يصوم عنه أحد، على هذا القول الراجع عندنا.
شيخنا، بالنسبة لصدقة الفطر، رجل مدين،
رجل
مدين يعني ينفق على أهل بيته من الدين، فهل تلزمه صدقة الفطر؟
هذا بارك الله فيك يتعلق بالمبدأ العام، حينما يقول اتقوا الله ما استطعتم، والرسول يؤكد ذلك بقوله ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم، هذا الرجل إما أن يشعر بأنه مستطيع أو ليس بمستطيع. أما كونه مدين وكونه يعني معيل فهذا لا يعني أنه غير مستطيع، بل إنسان على نفسه بصيرة، فهو الذي يحكم أنه يستطيع أو لا يستطيع. رب إنسان ادان دينا لأمر ثانوي فهو يفي بهذا الدين شيئا بعد شيء، وهو عامل يعمل إما في مهنة أو وظيفة أو ما شابه ذلك. فمثل هذا مثلا، أنا أقرب هذا تقريبا، مثل هذا الإنسان لا يصعب عليه أن يستدين بضع دنانير ليخرج زكاة الفطر. إن تصورنا إنسانا اليوم لا يوجد في جيبه أو في صندوق بيته بضع دنانير، إن تصورنا هذا الضيق، وهذا أستبعده جدا في العصر الحاضر، فبإمكانه أن يستدين. وهذا بطبيعة الحال إذا كان قادرا على الوفاء. على أنني أتصور شيئا آخر، مثل هذا الإنسان المفروض أنه فقير ويتبع هذه الفرضية فرضية أخرى، وهي أنه ستأتيه الصدقات، فإذا جاءته الصدقات فسيستطيع أن يخرج منها إن كان لا يجد في جيبه ما يشتري به ما يتصدق. فالأمر يعني ليس في ذلك الحرج الكبير. على كل حال المبدأ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
بالنسبة لعذاب القبر، هل صحيح هناك ما يقال حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من مات يوم الجمعة لا يعذب في القبر؟
أي نعم، خفف عنه العذاب. ولعلي ذكرت شيئا من ذلك في كتابي أحكام الجنائز. نعم، الله.
تكرار الجماع في شهر رمضان هل يستلزم تكرار الكفارة؟
كيف؟
تكرار الجماع في شهر رمضان نهارا هل يستلزم تكرار الكفارة؟
طبعا
يستلزم تكرار.
إذا تكرر بتكرر الأيام
نعم،
أما إذا تكرر بيوم الواحد فلا.
طيب إذا تكرر يعني في هذه الكفارة إنسان أفطر يوما هل يستأنف أم يعيد في الكفارة؟
هل يستأنف
أم يعيد؟
ما فهمته.
يعني قصدي هل يتمم أم يستأنف، يعني يبدأ بالإعادة من جديد إذا أفطر يوما؟
يعني تقصد يمسك إذا أفطر؟
إنسان أفطر لا قصدي شيخنا إنسان في كفارته صيام شهرين متتاليين أفطر يوما من هذه الشهرين.
يعني في أثناء دائي الكفارة.
نعم،
يعني صيام شهرين متتابعين.
نعم.
أيوة. فالآن السؤال ماذا؟
السؤال إنه هل يعيد من جديد أم يتمم؟
نعم.
سواء بعذر أو بغير عذر والجواب على كل وجه.
نعم. الله أعلم. ما يحضرني الجواب القاطع الآن. نعم.
مرة سألتك هذا السؤال.
ها.
قلت إن كان أفطر بعذر. أفطر بعذر.
هذا مفروغ منه.
هذا أفطر بدون عذر.
إيه. هذا بقى سؤال هذا بدون عذر.
سمعت بقول على وجهين.
كيف؟
قال على وجهين.
على عذر وغير عذر. لا إذا كان بعذر. فليس هو بأخطر من رمضان، لكن أنا الذي أتوقف فيه إذا كان بغير عذر هل ينبغي أن يستأنف صوم شهرين متتابعين؟ إذا قسناه برمضان فالجواب نعم، لكن الدقة أنه هل يحسن هذا القياس وإلا لا.
سؤال.
نعم.
هل هناك حديث صحيح في دفع زكاة الحلي كل عام؟ لأنه كثير من الناس يطلب الدليل يعني.
إيه، لكن ليس من الواجب أن يكون الدليل مفصلا تفصيلا على كيف الناس. هذا الحلي إما أن يبلغ النصاب في كل عام، فما الذي يجب علينا أن نقول هل هناك حديث أن يوجب بإخراج الزكاة في كل عام مدام النصاب تكرر في كل عام؟
لأن هناك في رأي آخر يقال أنه في العمر مرة واحدة.
معليش، هذا الذي يقال له عندك دليل أم لا؟ وليس العكس، ما دام النصاب عم يتكرر كل سنة
يعني يعتبر يقاس على زكاة الأموال الثانية.
ما في قياس أخي، ذهب هذا. هذا لا.
يعني حكم زكاة المال
بلا شك.
هل الميت في رمضان يخفف عنه العذاب مثل؟
ما عندنا بيان في هذا، الله أعلم.
تغلق أبواب النار.
نعم، لكن هذا ليس معناه يخفف عن الميت العذاب، هذا يحتاج إلى نص. نعم.
أستاذي، هل تبديل أو تغيير الشيب هل هو يعني الوجوب؟ طبعا الحديث
وجوب.
أم كأم للاستحباب؟
للوجوب.
للوجوب.
أي لا، لكن ليس معنى ذلك أن الذي ينبغي أن يقوم بهذا الواجب يحط دأبه بدأب لحيته، يعني كل ما شافها يعني ذهب الصبغة شوي يلا يلاحقها بالصبغ، لا، وإنما هو كما قال عليه السلام إن اليهود والنصارى لا يسبغون شعورهم فخالفوهم. فالمخالفة تتحقق بتكرار هذه العملية وليس بالدأب وراءها.
أيضا كشيخ نستنفقون في عمان إن شاء الله.
كيف؟
نستأذنك عشان فضلنا.
أفضل. لعلنا نتمكن من الصلاة خلفك إن شاء الله.
الله خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
خير ونمشي بجزاه خير.
تفضل.
إذا كان واحد داعي واحد للغداء أو فطور أو عشاء ما لبى الدعوة ما جاء، هل يلزمه الحق؟
هل يلزمه ايش؟
جلسه للحق هذه يسووها العاده بين عشاء يقول
لا ما يلزم. لكن لا لا ما يلزم هذا.
جزاك الله خير.
لكن هذا لعلك يعني تجد له عذرا.
احنا كرمنا عليه بنقول له ننتظرك الان، ننتظرك نصف ساعه، ننتظرك ساعه.
ما هو الغائب عذره معه. عليكم السلام.
شيخنا وانا في الصوم.
كيف؟ تفضل.
بالنسبة للإنسان بدفن إنسان قبل اثنين زي قبل شوي السؤال، اثنين بندفن فوق يعني واحد بندفن فوق الثاني، إذا كان القبر غميق يعني بجوز إن نحط بلاطة فوق وبالقادم يعني بالعام القادم أو البعدي أو كذا يدفن فوق القبر هذا ثالث فوق البلاطة هاي، هذا الشيء يعني والدي سوى يعني جائز هذا الشيء ولا؟
أنت تتصور قضية نظرية ولا عملية؟
لا، والدي سوى هذا الشيء يعني سواء يعني جاهز أنه القبر يندفن واحد فوق القبر
يعني جهزوا بحيث يدفن واحد فوق.
نعم.
واحد.
نعم.
هذه بدعة.
بارك الله فيك.
هذه بدعة لا يجوز. وبعدين يجب أن تعلموا أن الدفن السني هو اللحد وليس الشق، ولعلكم تعرفون اللحد ما هو، طيب هذا معناه شق مرتين، اللحد لنا والشق لغيرنا يقول الرسول عليه السلام. نعم.
في حديث سمعت يقول عن رسول صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء مخ العبادة
أو الدعاء لا، هذا العبادة. الحديث في هذا اللفظ ضعيف، أما اللفظ الصحيح فهو الدعاء هو العبادة. اللفظ الصحيح قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، ثم قرأ قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذا هو النص الصحيح. أما اللفظ الأول الدعاء مخ العبادة، ففي سنده رجل معروف عند علماء الحديث بسوء الحفظ أنا وهو عبد الله بن الهيعة، فهو تفرد بهذا اللفظ دون الثقة الذي رواه بلفظ الدعاء هو العبادة.
هل شيء الدعاء يرد البلاء، يعني الدعاء يصعد السماء والبلاء نازل فيتصارعان إلى يوم القيامة؟ ورد نص بهذا القول.
كيف؟
يعني الدعاء يصعد إلى السماء رب العالمين والبلاء نازل فيتعارك الدعاء والبلاء إلى يوم القيامة.
نعم فيه هيك حديث،
في نص بهذا الحديث،
لكن في ظني أنه ضعيف. تذكر شيئا من هذا؟
فيعتلجان.
إيه. إيه
نعم.
هو يسأل عنه. إيه
نعم. يعني الحديث فيه له أكثر من طريق يعني شيخنا الله.
يحتاج إلى بحث. يعني الحديث وارد وإله بعض الطرق فيها ضعف، لكن يحتاج إلى إعادة النظر والله أعلم.
من أول الصفات هل نقول بضلاله أم بكفره؟
نقول بضلاله إلا أن يظهر أنه كان متعنتا وقاصدا الضلال، حينئذ يكفر.
بالنسبة للذين يجوزون إخراج صدقة الفطر مالا ويقولون بأن الإمام أبو حنيفة رحمه الله أجاز ذلك، علما أن ذلك يخالف صريح أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا يقال لهم؟ يعني يقولون أن الإمام كمان حجة، الإمام أبو حنيفة رحمه الله حجة وهذا يؤخذ منه، يعني فماذا نقول لهؤلاء؟
نقول لهؤلاء فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هي المشكلة مع هؤلاء الناس أنهم لا يعرفون قيمة الكتاب والسنة، وأقل ما أقول لا يعرفون قدر الكتاب والسنة كما يعرفون قدر الأئمة، ثم هم ينظرون إلى المذاهب الأئمة الأربعة كشرائع أربعة، فيجوز للمسلم أن يأخذ من أي شريعة من هذه الشرائع الأربعة أو من أي مذهب من هذه المذاهب الأربعة. ولذلك فأمثال هؤلاء بحاجة إلى محاضرة يلقيها الإنسان عليهم ويفهمهم ما هو الدين، هل الدين قال فلان وفلان، ولا الدين كما قال ابن القيم رحمه الله، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. فالشاهد يجب أن يفهم هؤلاء أن الأمر يعود في كل مسألة اختلف فيها العلماء والفقهاء إلى ما قال الله وإلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يتبع ذلك بأن نقول هناك أحاديث تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من أقط أو صاع من زبيب، وحديث آخر من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين. فالمقصود بهذه الصدقة هو الإطعام بنص هذا الحديث. فيلفت نظرهم إلى هذا الحديث وذاك الحديث. الحديث الأول بفصل نوع الطعام الذي فرض فيه صدقة الفطر، والحديث الثاني يلفت النظر إلى الحكمة من شرعية صدقة الفطر، فهي لها شعبتان. هذه الحكمة لها شعبتان، إحداهما تتعلق بالمزكي والأخرى تتعلق بالفقير. فبالنسبة للحكمة الأولى تقول طهرة للصائم، هذه الصدقة طهرة للصائم، وبالنسبة للأخرى طعم للمساكين، فأنت لما بتعطيه نقدا ما أطعمته. وكما يتوهم كثير من الناس، وقريبا جرى بيني وبين أحدهم نقاش، بيقول مستحسنا مقدما الرأي والعقل على النقل، قول نحن إذا أعطينا الفقير المال فهو بيتوسع فيه، بيشتري ثياب لأهله لأطفاله لكذا إلى آخره. فنحن قلنا له يا أخي المقصود من هذه الصدقة ليس ما هو المقصود من الصدقة من زكاة السنوية التي تجب بشروطها المعروفة، منها النصاب كما ذكرنا آنفا. فينبغي أن يخرج إما من الذهب وإما من الفضة. هنا ليس الأمر كذلك، لأنه ليس المقصود التوسع العامة في كل شيء على الفقير، وإنما المقصود توسع خاصة وهي في الطعام. وليست هذه التوسعة خاصة في يوم العيد لأنه يوم واحد، وإنما توسع أيضا لما بعد أيام العيد. وهذا هو الذي يقع حينما يتوفر عند الفقراء والمساكين أصأ من هذا الطعام الذي فرضه رب العالمين على لسان نبيه الكريم، فيصبح غنيا نوعا ما شهور وربما أكثر من ذلك على حسب ما ربنا عز وجل أرسل إليه من الصدقات. هذه الصدقة ليس المقصود بها إلا التوسع على الفقراء في طعامهم فقط. ولذلك فإذا فهمنا هؤلاء وكان عندهم استعداد أن يتجردوا من شيئين، أولا عصبية المذهبية، لأنه اللي بيقول لك أنا مذهبي حنفي وإمامي بيقول هيك وإمام عالم إلى آخره، فهذا من الصعب أن نجرده من هذه العصبية المذهبية إلا بالمتابعة والملاحقة وبالتي أحسن. كمان بدنا نجرد من اتباع الهوى، لأن كثيرا من الناس لا يكونون حنفيين مذهب، وإنما يرون برأيهم وبعقلهم أن مذهب أبي حنيفة أنسب في هذا العصر، فبيتركوا مذهبهم لمذهب من يخالفونه في 199 إلا في هذه المسألة، فيأخذون برأي الإمام أبي حنيفة لأنه وجد هوى في نفوسهم. فإذا نحن علينا أن نربي الناس أولا عن التجرد عن التعصب المذهبي، وثانيا عن اتباع الهوى، لأن اتباع الهوى مضلة. نعم.
اليوم أهلنا في فلسطين بحالة صراع مستمر مع اليهود، هل يجوز شرعا إذا أمسك أحد أهلنا بيهودي هل يجوز أن يقتل؟
هل يجوز شرع؟ إيش؟
يقتل يعني
يقتل.
هل يجوز أن يقتل يهوديا؟ يقتلوا وين، هنا ولا هناك؟
هناك.
يا أخي أنتم ما عم تشوفوا أنه لا يقتل يهودي إلا ويقتل مقابله عديد من المسلمين؟ ما رأيتم هذا؟ القتلى من المسلمين أكثر ولا من اليهود؟
هو من المسلمين، لكن لابد يعني من الشغلات هاي حتى يعني وقع في قلوبهم الرعب.
لا مش لابد هكذا.
إلى متى يعني؟
لابد مش هكذا. أورد سعد وسعد مشتمل، ما كذا يا سعد تورد الإبل. تصور هلا أنت إذا بقي الحال هكذا شو بتكون النتيجة؟ المسلمين عم يتفرجوا والفلسطينيين عم يندبحوا، شو بتكون النتيجة؟ يقتل يهودي ويقتل مقابله عشرة ويسجن الألوف، شو بتكون النتيجة؟ يكون انتصار على اليهود؟ مو هذا هو الطريق. الحقيقة أن المسلمين الآن أخطأوا طريق الجهاد. الجهاد يبدأ بجهاد النفس كما قال عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد هواه لله. لا أقول الحديث المشهور على ألسنة الناس: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، هذا حديث ضعيف، لكن يغني عنه الحديث الصحيح وهو قوله عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه لله. بهذه المناسبة أنتم هنا ترون غروب الشمس وشروق الشمس وطلوع الفجر ولا لا؟ لا لا، دعنا والغمام. ليش؟ الجبل الغربي يحجب الشمس
قبل أن تغرب، فما نستطيع أن نتحقق هل غربت أم لا؟
إيه هذه مشكلة. طيب
ننتظر.
وما الذي لا يحجب؟
الأفق البعيد. إحنا يعني بدنا
ما هو الأفق؟
بعد الجبل. البحر بعد
يعني يعني
بالآيات تحجب رؤية مغيب الشمس.
لا أنت كلامه غير كلامه.
ما اللي بحصل
يعني. ما أنه الجواب واحد. ما أنه الجواب واحد. كل ما هناك من فرق أنه في حاجب طبيعي إلهي وفي حاجب إيش؟ صناعي.
أنا أقول الحاجبين إن شاء الله، اصبر علينا.
كيف؟
الحاجب اللي إحنا يعني الأصلي يعني كثير من الناس يعني يعتبرون الإفطار قبل أذان المغرب فتنة وبدعة، يعني هم يروا هذا وإحنا لا نرى هذا إن شاء الله تعالى.
هذا سؤال طيب،
لكن من باب يعني سد مثلا باب فتنة، وخصوصا على الإخوة واللي فيهم كفيهم ابن استنى الأذان ونفطر مع الأذان، هذا بين الناس. إذا الواحد لحاله، أنا عن نفسي يعني إذا رأيت مغيب الشمس وأنا في أي مكان أفطر والحمد لله رب العالمين، حتى لو كان قبل المغرب بوقت يعني على السنة. أما مع الناس أنتظر الأذان حتى لا نقع يعني.
لا، ليس هذا هو المقصود. المقصود قبل كل شيء معرفة الحكم الشرعي، ثاني شيء طريقة الدعوة إلى هذا الحكم الشرعي. فهناك غاية وهناك وسيلة، فيجب أن نفرق بين الغاية وبين الوسيلة. فأنت جوابك لم يكن من باب الوسيلة وإنما كان من باب الغاية، يعني أنت لو كنت في عقر دارك تقول الجبل يحجب، طيب متى تفطر إذن أنت؟ نعم، متى يؤذن المؤذن؟ بارك الله فيكم، نحن الحقيقة في دوام ضايعة. المؤذن متى يؤذن؟
بعد غروب الشمس بمدة قد تصل إلى 5 دقائق.
الله يهديك يا أبو أحمد. المؤذن يؤذن على التوقيت الشرعي ولا على التوقيت الفلكي؟
على التوقيت الفرعي.
طيب، هل هذا هو الشرع؟
ليس.
إذن خلينا مع الشرع، وسؤالي آنفا كان شرعيا، متى يؤذن المؤذن لصلاة المغرب؟
على التوقيت الفلكي.
لا، نسيت ما قلنا الآن. نحن سألنا سؤالا، أعطي بالك. المؤذن اليوم هل يؤذن على التوقيت الشرعي أم على التوقيت الفلكي؟ كان الجواب على التوقيت الفلكي.
نعم،
هذا تركنا جانبا. متى ينبغي أن يؤذن المؤذن على التوقيت الشرعي؟
عند غروب الشمس مباشرة.
فكيف يتأكد بأن الشمس غربت إذا كان في الغرب جبل؟ متى يتأكد أن الشمس غربت؟
طلوع البحر.
حلو. هذا جواب له معنى.
الأصل أن يتأكد، يعني
أرجوك فكر وتكلم، لأنه سيعود السؤال مستنبطا من كلامك.
نعم،
كيف يتأكد؟
أنا أعيد عليك إن شاء الله ما من إجابة حتى تعطينا المفيد، لأني لا أريد أن أقول إذا لم يعد يرى الشمس فجاز له أن يفطر، خوفا من أن الجبل يكون عاليا والشمس لم تغرب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والآن صار الوقت عندكم ولا لا؟
بقي 4 دقائق.
5 دقائق. الأذان الفلكي.
الظاهر أنه الناس كلهم إلا قليلا منهم ضائعين، مش عارفين كيف يثبتون الأوقات الخمس على التوقيت الشرعي. تفضل. رب بلدة أفقها ساحل البحر، وبلدة أخرى أفقها سهل الأرض، وبلدة ثالثة أفقها جبل، بل لنقل هضبة، ورابعة جبل، وإلى آخره. فمتى يفطر هؤلاء؟ متى يؤذنون؟ إذا غربت الشمس، سواء كان الغروب على ساحل البحر أو على أرض السهل أو على الهضبة أو على الجبل، المهم أنه الشمس غربت، يقال عربية ومشاهدة الآن غربت الشمس. أما التوقف أنه والله في جبل، طيب ماذا تريد أن يكون غير الجبل؟ تنتظر أن يكون هناك ساحل؟ مثل ما صاحب لا يروح البحر بقى. هذا تكليف ما لا يطاق. الحقيقة أن الدين يسر عقده الناس، طائفة منهم بجهلهم وطائفة أخرى منهم بتعنتهم. نعم،
في أوروبا بنلاقي أنه في أيام الصيف أيام يوم طويل يكون، بعدين يكون الساعة 10 بالليل ولسه خضر. هناك تحقق من الغروب الشمس يعني بده
خليك هلا انت في بلدك العربي بعدين بنحكي في البلد الاعجمي.
لا اله الا الله.
اي نعم.
خاصة قضية يعني غروب الشمس وراء هذا الجبل في شيء يدل عليها وهو جهة الشرق بدو الليل.
ما عمل لك ضايين الناس عن
هذا يعني هذا يدل على هذا.
إذا غربت الشمس ها هنا عندكم فقد حل الإفطار ووجبت صلاة المغرب. أنا شايف يا أبني، فهل تريدون يعني أن تطلعوا لفوق وتشوفوا الجبل اللي وراء الأبني هذه؟
جبل وراء جبل.
شيخنا الفجر واحد ولا اثنين؟ الفجر حقيقي ومش حقيقي.
في فجران للتعبير الشرعي، فجر صادق فجر كاذب.
وكيف بده يعرف عن انه صار الفجر صحيح بعلامه ايش يعني؟ كيف بده يعرف؟ لانه الاذان هذا مش
ما الرسول عليه السلام بين هذا الذي تسال عنه. اذا امتد النور هكذا في الافق فهو الفجر الصادق، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. لما بتشوف ترمي ببصرك إلى الشرق والليل ما بتشوف السواد هذا، لما بيبدأ يعلو السواد خط أبيض مش خط أفقي، خط أبيض ممتد من الشمال إلى الجنوب، فهذا هو الفجر الصادق. لا ماله خط يبين خط
المدة. كم نستطيع الآن أن نعينها بالوقت الحاضر؟ يعني تعلمون أن الفجر يؤذن قبل الخيط الأبيض.
عليكم السلام ورحمة الله.
فهل نستطيع أن نعين توقيت يعني بالدقائق أو بالساعات؟
ممكن أخي، بس هذا ما هو ثابت، يختلف باختلاف الأيام. إلى عهد قريب كان الفجر أما يبكر في طلوعه، أظن الآن كأنه وقف. كان الفجر يؤذن قبل شهر أو شهرين 3:30 و5 تقريبا، الآن عفوا قلت يؤذن وأردت يعني الأذان الشرعي مش هذا الأذان الواقع، فلنقل أنه كان الفجر يطلع تقريبا 4 إلى 3، الآن بيطلع 4:10، فما هو ثابت يعني. لكن في نسبة كمان قريبة بعضها من بعض بين الأذان الفلكي هذا اللي بتسمعوه من المؤذن وبين طلوع الفجر الصادق، مدة تتراوح ما بين 1/2 ساعة و 25 دقيقة. أي نعم. وبين الأذان الشرعي والأذان الفلكي نحو 10 دقائق. مغرب نعم.
أذان الفجر نفسه.
كيف؟
أذان الفجر برا على الفلكي يعني.
هو الفلكي نعم.
واحد لو مثلا أكل خلال الأذان يعني.
معليش. يا أخوانا يجب أن تعلموا هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل من هنا وأشار إلى المشرق وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. لذلك فمن الوهم ومن الخطأ الفاحش أن نتوهم أننا إذا رأينا الشمس غربت من هنا منقول والله هون في جبل، أو منقول كما قال القائل الآخر في أبني. طيب ننظر نحن هل أقبل الليل من ها هنا أم لا؟ فإذا كان الضوء اللي فوق منها النور نور النهار ضوء النهار إذا كان لا يزال ممتدا إلى المشرق وهو كذلك إلى المغرب ولو غربت الشمس فما أفطر الصائم. لكن إذا أقبل الليل من هنا يعني بدأ الظلام يهجم علينا من جهة الشرق وبدأ النور الضوء الشمس يغيب وراء الأفق والشمس أيضا فعلا غربت، قال عليه السلام: فقد أفطر الصائم. ولذلك فنحن لا نستطيع أن نتصور وضعا تتجمع فيه هذه الأوصاف الثلاثة.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
ولذلك فنحن لا نستطيع أن نتصور وضعا تتجمع فيه هذه الأوصاف الثلاثة: أقبل الليل منها هنا، وأدبر النهار منها هنا، وغربت الشمس، ونقول لا ما صار وقت الإفطار. هذا الصدم لحديث الرسول عليه السلام، ويتكلم بلسان عربي مبين، فيقول: إذا أقبل ككون في البدائيات. هلا إذا كانت الشمس نراها بعيننا، قرص الشمس عم تنزل حتى صار في تماس بين دائرة الشمس السفلى من تحت مع الجبل أو مع البنية، ثم بدأ قرص الشمس يغيب حتى لم نراه. ألا يجوز أن نقول لغة وشرعا وعرفا غربت الشمس؟ فما بالكم تشكون في البدائيات. غربت الشمس، كل ما يمكن أن يجعلنا نتوقف أن نشوف والله لسه الضوء النهار شرقا ووسطا وغربا لا يزال كما كان، هذا بيخلينا نشك، لكن الواقع ليس كذلك. والله أكبر، الله أكبر.